الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، كثيرة هي نعم الله علينا ولكن الشاكرين قليل. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. النعم كما الجار تماما، النعمة تحتاج إلى حسن الجوار، ليس الجار فقط، لأن الجار الصالح أيضا نعمة، الولد الصالح نعمة، الزوجة الصالحة نعمة، الزوج الملتزم بدين الله الودود مع أهله وأبنائه نعمة، مدير العمل الذي يخلص في عمله ويتعامل مع كل الموظفين في المؤسسة أنهم أبنائه نعمة، الحاكم الصالح نعمة، الإنسان عندما يجد الناس تبتسم في وجهه ويرزق محبة الخلق بأن الله قد أحبه فأنزل له القبول في الأرض، هذه كلها نعم تحتاج حسن جوار. فهل أحسننا جوار النعم؟ هذا هو السؤال. يعني جاء بعض الصديق وهو ينازع، قال أنا أريد أن أولي عليكم عمر بن الخطاب. بعض الصحابة تذمروا، قالوا يا خليفة رسول الله، كان شديدا علينا والرسول بيننا، وكان شديدا علينا وأنت معنا، فكيف إذا ولي أمرنا؟ شديد المراس عمر، طريقته هكذا، إذا تفرد بالأمر. قال اجلسوني. أبو بكر كان يقول هذا وهو مضطجع نائم من شدة المرض والألم، اجلسوني. قال أبالله تخوفونني؟ لأنهم قالوا ماذا تقول لربك إذا وليت علينا عمر بن الخطاب؟ اجلسوني. جلس. اجلسوني. قال أتخوفونني بالله؟ إذا سألني ربي على من، يعني من وليت على أمور المسلمين، سوف أقول له يا رب وليت على أهلك خير أهلك. وكانت نظرة أبي بكر في عمر كنظرة موسى في هارون عندما قال اجعله ردءا يصدقني واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. هكذا رأى أبو بكر في عمر ما لم يره البعض. وكانت إمارة عمر رحمة للناس ونصرا وفتحا، ما يقرب من 10 سنوات أو 10 سنين وازدادوا أشهرا، وجاء المجرم أبو لؤلؤة وطعن هذا الإنسان العظيم، فطعن الإسلام في ظهر عمر 3 طعنات. كان قبلها عمر يستيقظ من رؤيا يصلي الفجر بالمسلمين ويقول رأيت الليلة عجبا أن ديكا ينقرني 3 نقرات. قال وما تأويله يا أمير المؤمنين؟ قال رجل أعجمي يطعنني في الصلاة 3 طعنات وقد كان. المسلمون لم يحسنوا جوار عمر لأنهم ما حرسوه بحراسة خاصة. يجب على المسلمين والعربي بطبيعته رجل لا يجيد السياسة، لكن كما الواجب أن يحرس عمر بحراسة خاصة، لأن هذه يعني قيمة كبيرة ما قدرها البعض. ثم ولى أو عين مجلس شورى من ستة من الذين مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، وقال ليختاروا لتختاروا واحدا، فإن كان ثلاثة أمام ثلاثة فليدخل عبد الله بن عمر. وقال له أنت تجلس على الباب ولا يخرجون من داخل الغرفة إلا وقد ولوا أميرا على المؤمنين. لا بد أن تكون الدولة لها رأس يحكم. جلس عبد الله بن عمر خارج الباب وقال له وليس لك من الأمر شيء، يعني أنت لا تدخل، كفى بآل الخطاب واحدا يحاسب عن المسلمين وأمور المسلمين يوم القيامة. كانت القرابة من عمر تهمة ومصيبة، كان يضاعف العقاب على قومه، كان مجرد الاقتراب من عمر كقريب أو صهر مسؤولية تضاعف عليه المسؤولية. وصل الأمر إلى عثمان وعلي. بعض من الناس أتعبتهم صرامة عمر ونزاهة عمر وتقشف عمر، فما أحسنوا جوار هذه الأمور، رأوا في علي أنه استمرارية لهذه النزاهة واستمرار لهذا التقشف. الصحابة لم يكن واحد يستطيع أيام عمر على مدى 10 سنوات أن يخرج من المدينة إلى ضواحيها إلا بإذن من عمر. سوف يقول البعض هذه ديكتاتورية عجيبة، لا، هذه من مصالح المسلمين الكبيرة. كان يخاف إذا انتشر الصحابة في البلاد يفتن الناس بهم، يحصل فتنة ويحصل يحدث تقديس للأشخاص كما صنعت فارس والروم. فأبدو أن المسلمين رأوا في عثمان ذو النورين الذي مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنه راضي وزوجه ابنتيه وقال لو كانت ثالثة لزوجناها لعثمان، عثمان الحيي الثري الذي أنفق ماله لصالح المسلمين، ولكن أقاربه ما تركوا عثمان رضي الله عنه يحكم كما يشاء الناس، واستغل الناس طيبة عثمان ودماثة خلقه لأنهم آثروا عثمان على علي، لأنهم رأوا عليا امتداد لتقشف عمر. كان علي ربما يلبس ثوبا واحدا في الشتاء وثوبا واحدا في الصيف، لأن الرسول قد دعا له وقال اللهم قه أذى الحر والقر، فكان علي لا يشعر بحرارة الصيف ولا يشعر ببرودة الشتاء من بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت الكارثة الكبرى، وما أحسن المسلمون الدفاع عن عثمان وقتل الشيخ الكبير وهو يقرأ المصحف، فما أحسن الناس جواره، وهو الذي جعل الصحابة يكفون أيديهم ولا يدافعون عنه، حتى لما بلغ علي بالأمر جاء في حالة من الفزع الشديد ولطم ابنه الحسن وقال كيف لا تدافع عن عمك أمير المؤمنين؟ قال يا أبتي هو الذي نهانا أن نشهر سيفا في وجه أحد. دخل علي فوجد عثمان مضرجا بالدماء فانكب يبكي عليه ساعات حتى حمله الناس بعيدا عنه تأثرا من علي بهذه الكارثة الكبرى التي ظلت إلى الآن جرحا غائرا في تاريخ الإسلام. فما أحسن الناس جوار ذي النورين، وتركوا الأوباش يأتون من أطراف البلاد هنا وهناك ويغيرون على خليفة المسلمين وعلى أمير المؤمنين، وتنتهي قصة في منتهى الأسى والألم نعانيها حتى اليوم. ثم جاء علي وطعنه أيضا عبد الرحمن بن أبي ملجم التي كانت امرأة تقول له رأس علي بزواج ابنتي، وطعن هذا المجرم علي رضي الله عنه، وانتهت عصر الخلافة الراشدة فما أحسننا جوارها. جاءت أيام بعد ذلك نحسات، وأيام كان فيها رفاهية، أيام فيها عز وانتصار، وأيام فيها نقوص. لكن العربي عندما لا يعز دينه إنسان لا قيمة له. العربي كان يقف ليمتدح في ناقته ساعات طويلة وهي لا تساوي في السوق دريهمات، ويصبر النبي صلى الله عليه وسلم على كعب بن زهير، ويقف امامه منشدا قصيدته الشهيره بانت سعاد 57 بيتا، منها 37 بيتا في وصف الناقه التي تصل الى سعاد والى ارض سعاد وما ندري ما هي سعاد. ويصبر النبي على كعب ويسمع، والعربي كانما رضي في ايام النحسات بتخلفه وبركونه بعيدا عن الاسلام، فما احسن جوار الاسلام. لكن الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان عندما اخذوا الاسلام عمليا لا نظريا لم ينظروا الى سفاسف الامور، هذا ثوبه طويل وهذا ثوبه قصير، وهذا له لحيه وهذا مهذب لحيته وهذا لا لحيه له، هذا يلبس كذا وذاك يلبس كذا، والله يحب من الامور اعاليها ويكره سفسافها. فانشغلت الامه باشياء فيما بينها وكانت مرتعا خصبا لهؤلاء الذين يعيثون في بلاد الارض فسادا، ممن يكرهون دين الله ويكرهون رسول الله ويبغضون المسلمين ويبغضون الاسلام. اللهم قو شوكه الاسلام واجعلنا على قلب رجل واحد يا رب العالمين. نعمه الامن نعمة كبيرة ينعم بها كثير من المسلمين كهذه البلاد، فنحمد الله عز وجل ونسأله أن يعمم الأمن في بلاد المسلمين والعرب جميعا، لأن الذين يعيثون في الأرض فسادا ويقتلون شعوبهم ويغتصبون أعراضهم هؤلاء أناس لا أقول إنهم من جذور عربية ولا من جذور إسلامية، ولكن هذه جذور شيطانية، ربوا من الحرام وغذوا من الحرام ولحمهم سحت وكلامهم والعياذ بالله وأفعالهم لا ترضي الله ولا رسوله ولا المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكف اليد الباطشة عن أبنائنا في سوريا، وأن يحفظ أعراضهم وأموالهم ودينهم وأنفسهم وذكرانهم وإناثهم، أنت ولي ذلك والقادر عليه. نسألك وأنا فوق هذا المنبر أن من أراد بمسلم سوءا فردد اللهم سوءه إليه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. أصلح ذات بيننا، أصلح بين الحكام والمحكومين، أصلح بين الراعي والرعية، اجعلنا على قلب رجل واحد، وفقنا لما تحب وترضى، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا يا رب العالمين. أنت نعمة الإسلام ووجود العلماء نعمة. كم كنت أود شخصيا أن يسلم المسلمون 100 من أبنائهم، 100 فقط من شتى العرقيات والجنسيات في سن العاشرة يدرسون في المدارس، ولكن نختارهم كعباقرة وأذكياء، بعد الظهر يتفرغ الإنسان لهم ليعلمهم. ماذا كان يجب على المسلمين بعد استشهاد عمر وقتل عثمان ومقتل علي والصراع الدموي الذي قام بين الفرق المختلفة، هذا يكفر هذا وهذا لا يصلي خلف هذا، هؤلاء كانوا يقتلون المسلمين، الخوارج كان يقتل المسلم وإذا رأى الكافر يقولون احفظوا عهد وذمة رسول الله. سبحان الله العظيم، يدخل ابن عمر على ابن عمر رجل ويقول له يا إمام ما حكم من يصلي وفي ثوبه دم البراغيث؟ ابن عمر تشكك في السائل، قال من أين يا رجل؟ فلما علم المكان الذي جاء منه قال تستبيحون دم الحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسأل عن دم البراغيث؟ سبحان الله، تتركون الكبائر وتسألون عن الصغائر؟ سبحان الله العظيم. كنت أود أن يترك للإنسان ولبعض من العلماء تربية جيل جديد من الأطفال على فهم الإسلام فهما حقيقيا ليس تحت عناوين معينة، فالجماعات يكفر بعضها بعضا ويفسق بعضها بعضا ويهاجم بعضها بعضا. كنت أود أن يترك هؤلاء الأطفال لنا نغرس فيهم الخير بعد العودة من المدارس وإنهاء الواجبات، يجلسوا ساعتين مع علماء ربانيين يعلمونهم كيف نفهم ديننا، إلى متى تظل الأمة مستهلكة ويدها سفلى وتنتظر من الآخر والآخر ينظر إلينا باحتقار ونحن نقول إنها مؤامرة ونظرية المؤامرة وخلاف هذا. نحن نتآمر على أنفسنا لأننا ما أحسننا جوار الإسلام. الإسلام نعمة كبيرة ولكن ما أحسننا جوارها. أنت سبحان الله العظيم بالله عليك لما رزقك رب العباد عز وجل زوجة طيعة هل سجدت لله شكرا يوما ودعوت لأبيها بالخير وأمها أن ربتها على أحسن تربية حتى وإن ظهرت منها هنات فأنت وأنا فينا كل الهنات وكل العبر لأن كل بني آدم خطاء. هل رأيت زوجة تقول لزوجها مرة أنا سجدت لله بالأمس سجدة شكر أن رزقني رب العباد مثلك أم أنها تقول لأمها أنا أدعو عليه في كل سجدة؟ أي الزوجتين عندك وأي الأزواج أنت؟ سبحان الله. هل لما رأيت ولدك يعني يسرع إلى الوضوء والصلاة هل سجدت لله وقلت هذه نعمة كبيرة يجب أن أحسن استغلالها وأن أحفظه كتاب الله وأن أدعو له ليل نهار وأن أرتزق من الحلال حتى أطعمه حلالا وأن أدعو له في كل وقت حتى يعني يجلبه رب العباد شياطين الإنس والجن؟ أحبتي في الله نعم الله علينا كثيرة وإن لم نحسن جوارها زالت عنا وقلما عادت إلينا. اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أحبتي في الله من أكبر النعم المكررة أسبوعيا نعمة خطبة الجمعة. قد ينشغل الواحد منا طوال الأسبوع فلا يحضر درس علم قد يكون عمله من الصباح إلى المساء أعانه الله فأتي في ظهر الجمعة مغتسلا متوضئا مستعدا مشرئبا إلى خطبة الخطيب ليذكره ونفسه بالله سبحانه وتعالى. هذه نعمة. هل انخرط الواحد منا من صلاة الجمعة ليطبق ما فيها ويسعى إلى تطبيقها وتنفيذها أم أنه ينتظر الآخر؟ انتظار الآخر كارثة كبرى. الآن أستطيع أن أسأل سؤال: من يتحدث باسم الإسلام؟ أصبح الآن تقريبا عندنا سوق حرة للفكر الإسلامي، هذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يحل وهذا يحرم، مع أننا من الواجب في الفتاوى الكبيرة لا يفتي إلا المجامع الفقهية التي تجمع علماء فضلاء في الأصول الفقه وفي الفقه المقارن وفي علوم القرآن وفي الطب وفي البيولوجي وفي التشريح وفي علم النفس وفي علم الاجتماع. هذه المجامع لو اجتمعت لأخرجت لنا خيرا. بالله عليك لو سئل الخطيب أو الفقيه الذي ما درس غير الفقه الإسلامي عن حكم مثلا المياه المنقاة من أعزكم الله مياه الصرف الصحي تؤخذ وتنقى وتقطر وترشح، هل يجوز الوضوء منها أم لا يجوز؟ هذا ليس دور الفقيه، هذا دور عالم البيولوجي وعالم المياه وعالم الهيدروليكا، هؤلاء العلماء المتخصصين. لو جاءت امرأة وقالت إنني قد صنعت كذا لأنظم الحمل أو أؤخر الحمل فزادت دورتي من كذا يوم إلى كذا يوم، ما علاقة الفقيه بالفتوى؟ ما الذي أدراه أن هذا حيض أم استحاضة؟ بالعكس هو من الواجب يسأل يتدخل في المجمع الفقهي متخصص في أمراض النساء حتى يقول ما هذا الدم الذي يأتي، هل هو ده بعد الدورة أو خارج الدورة؟ لا حياء في العلم، هذا أمر لا يستطيع أن يفتي به هذا الإنسان. لو جاءني سائل الآن وقال أنا رجل عندي كلية معطلة ولا تعمل الكلية الثانية إلا كذا وعندي أيام صيام، هل لي في الصيام أم لا أصوم؟ أنا لا أستطيع أن أفتيه إلا إذا اتصلت بهذا الإنسان المتخصص في الكلى والمسالك البولية أسأله حالة هذا المريض إذا امتنع عنه الماء 15 ساعة هل تضره أم لا تضره؟ يسترشد الفقيه بعالم الطب ويسترشد بعالم البيئة ويسترشد بعالم الأمراض النساء ويسترشد بعالم التشريح وغيرها، عندما نتكامل وينظر العالم إلينا باحترام. أما مقيم شعائر في مسجد قرأ كتابا أو كتابين وصلى بالناس ركعتين ثم بعد ذلك أصبح ابن تيمية وأصبح أبي حنيفة وأصبح مالكا رضي الله عنه، عصر الفقيه الأوحد قد ولى، فوجب علينا أن نحسن جوار العلماء الذين بقوا على الساحة حتى نستطيع أن يأخذ بعضنا بأيدي بعض ونصل إلى بر السلامة في أن نرشد الأمة للخير. بقيت كلمة أخيرة أقولها، إن نسيان شكر النعم يزيلها، وعدم حسن جوار النعم يزيلها، وأي إنسان يتمرد على النعمة تخرج منه ولن تعود إليه مرة أخرى. كم من أمم كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، ماذا حدث لها؟ أذاقها الله لباس الجوع والخوف. لماذا؟ لأنها ما شكرت وما أحسنت جوار النعم. الإنسان على مستوى الأسرة، على مستوى الفرد، أحسن جوار نعم الله عندك. عندما ترى ابنتك وقد لبست حجابها وصلت صلاتها واستقامت مع ربها فاحمد الله رب العالمين. ترى زوجتك تتحمل عصبيتك وتتحمل سبحان الله بعضا من بخلك وحرصك وتصبر على هذا ولا تشكو لأهلها ولا تشكو إليه فاحمد الله رب العالمين. عندما تجد عالما يأخذ بيدك إلى طريق الجنة ويبعدك عن طريق النار فاحمد الله رب العالمين. أنتم أيها الشباب عندما ترون آباءكم وأمهاتكم وقد حنوا عليكم وربكم أحسن تربية ويعني يعطيك الشيء ويؤخر نفسه، يؤثرك عن نفسه والأم تؤثرك عن نفسها، فاشكر الله رب العالمين وأحسن جوار الوالدين. فما من عبد كان أبوه أو أمه أو كلاهما على قيد الحياة وما برهما إلا وسدت في وجهه أبواب الجنة وفتحت له أبواب النار، ليفعل البار بوالديه مهما يفعل من أبواب الشر فلن يدخل النار، وليفعل العاق لوالديه مهما يفعل من أبواب الخير فلن يدخل الجنة. إذن هذه نعم يجب علينا أن نتقي رب العباد بإحسان جوارها، أن نحسن جوار العمل، نحسن جوار المال، نحسن جوار المعاملة، نحسن جوار العبادة، ندخل للمسجد غير ناقدين لهذا ولذاك، وإنما عبيد لله رب العالمين. كلنا على هذه الأرض سواسية كأسنان المشط، لا فضل عربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. لا نكون كمروان بن الحكم هذا الذي وقف يخطبه في المسجد النبوي فرد عليه عبد الرحمن بن أبي بكر، فلما رد عليه استاء عبد الرحمن واستاء مروان بن الحكم وقال اقبضوا عليه لا إله إلا الله. فوق المنبر دخل عبد الرحمن إلى بيت أخته عائشة فنادى هذا الرجل مروان على المنبر، هذا الذي قال الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما؟ ردت عائشة رضي الله عنها قال ما أنزل الله في آل الصديق إلا براءتي في كتاب الله عز وجل، تقصد حادثة الإفك. فانظر إلى عدم إحسان جوار النعم، تصعد على منبر رسول الله وتشتم. عبد الرحمن بن أبي بكر كان في هذا الوقت 70 سنة. فإذا لم نقدر الأعمار ونقدر الأقدار ونقدر العائلات ونقدر الحاكم الصالح ونقدر المدير المحترم ونقدر الأب والأم فلا فائدة من وجودنا في هذه الحياة. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم خذ بيد أبنائنا وبناتنا في الامتحانات ووفقهم إلى ما تحب وترضى، واجعل بيوتنا آمنة مطمئنة برحمتك يا أرحم الراحمين، وارزق بناتنا بأزواج صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. كف يد البطش عن الشعب السوري. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه. اللهم اجمع كلمة إخواننا في العراق على قلب رجل واحد، واجعل كلمة إخواننا في فلسطين على قلب رجل واحد، واجمع كلمة إخواننا في اليمن وفي مصر وفي ليبيا وفي السودان وفي اليمن وفي كل أرض تعبد فيها يا رب العالمين. اطرد عن هذه البلاد شياطين الإنس والجن، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نقول حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأستأذنكم في الجمعتين القادمتين إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أنا أبدو أننا لم أوضح في الخطبة أنني معتذر إن شاء الله عن الخطبتين القادمتين إن شاء الله. إن كنا من أهل الدنيا نلقاكم الخطبة الثالثة بإذن الله، منه تستريحوا تلتقطوا أنفاسكم، تعيدون ترتيب حساباتكم، يعني إن شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. قد يقول قائل: ماذا يريد الشيخ من الخطبة؟ ايه الموضوع؟ ايه القصة اللي دخلنا من اليمين طلعنا من الشمال وبعدين عدينا وعبرنا ورجعنا ورحنا في التاريخ ونزلنا على البيوت وخرجنا للعمل ورجعنا تاني ودعينا على النظام المهم الى اخره؟ ماذا يريد الشيخ من الخطبة؟ العبد، نحن عندنا كارثة كبيرة اسمها إلف النعم. يعني ايه إلف النعم؟ يعني اننا لا نعرف النعمة الا بعد ان نفقدها، اللي هو يستطيع الانسان منكم وانتم اهل علم وثقافة اسمها استمراء النعم. يستمر النعمة، موجود الطعام في البيت صباح الظهر مساء، اذا اراد ان يشتري شيئا ذهب الى السوق، المال موجود في جيبه يذهب ليشتري، اذا اراد ان يحمل نفسه الهم والذل يذهب الى المصرف ويقترض وهو يعلم انه لن يستطيع ان يسد ولا يرد وتتراكم عليه الديون، لكن يذهب بخطره. ما احد من الناس دفعه دفعا، دخله 4 يريد ان يعيش ب8، واللي دخله 10 عايز يعيش بمستوى 24، وهكذا. فيعيش الانسان مهموما طوال حياته باختياره هو وبفعله هو وبتخطيطه هو. إلف النعمة يفقدك شكرها، بل ينسيك شكرها. نبدأ في ضرب الأمثلة. هذه جلستك، هذه الجلسة في ذاتها نعمة. متى تشعر أنها نعمة؟ عندما تصاب بشيء لا تستطيع بناء عليه أن تجلس إلا بأن تسند ظهرك إلى شيء، أو أن تضع حزام معين، أو أطباء يعملوا عملية معينة، أو يركبوا لك شيء صناعي معين، أو أن تسير على كرسي بهذا المنطق. وعندما ترى الذي لا يستطيع أن يجلس كما تجلس تنسى أنه ممكن أن يحدث لك مثل هذا الحدث. فده اسمه إلف النعمة. تعودت على أن الجلوس ده سهل فلا تشكر رب العباد عليه، لأنك جالس. متى تشعر بهذا المنطق؟ الطعام أمامك تأكل من هذا ومن ذاك، والمشروبات أمامك بآلاف الأنواع، لكن بعض الأطباء يحذرون بعض الناس: إياك أن تأكل هذا، إياك أن... هو يتمنى أن يترك كل المأكولات التي يأكلها ويأكل الطعام الذي إيه؟ الذي منع منه. هذه خاصية آدم وبنيه. آلاف الأشجار في الجنة كلا منها حيثما شئتما رغدا ولا تقربا هذه الشجرة. يبقى الممنوع كام والمسموح كام؟ المسموح كله، ولكن النادر لا حكم له في علم الأصول. النادر اللي هو إيه؟ استثناء. قالوا ما عدا الشجرة دي، ترك أبونا آدم وأمنا حواء كل الأشجار كل الثمرات كل الخير اللي في الجنة وذهب ليأكل من إيه؟ مما منع منه، فراح على الشجرة. طب بالله عليك تعال لزوجتك اعمل لها امتحان. لو عندك مكتب في البيت او خزنة او خزينة او دولاب سميه ما شئت، ارفف معينة وفيها كده ايه ادراج دول كده سموه في اللغة قمطر، قاف ميم طاء راء، المهم شيء كده له مفتاحه خلاص. المهم يعني يأتي النجار فيصنع شيئا هكذا له أرضية وجوانب 3 ومفتاح، المهم يعني. فالمهم تعال تعالى كده في أربعة أدراج من هذه وأغلق أحدها بس، وسيب الثلاثة مفتوحين، وقول لزوجتك إيه خلي بالك كل دي أوراق مهمة في الأربعة، بس الله يرضى عنك لا أنت ولا العيال تقتربوا من الإيه رقم أربعة. دماغها طول الأيام في إيه؟ تعمل لها امتحان. تاني يوم هلاقيك عندي في المكتب والمأذون جاي وراك والدفتر. سبحان الله. لماذا؟ ان احنا يعني درجنا على استكناه الممنوع. الولد يحبو وبعدين يبتدي يجلس وبعدين يبتدي يحبو يبتدي يسند يمشي، تقول له خلي بالك حبيب بلاش تحط صباعك في بتاع الكهرباء دي غلط. يسيب الجدار كله والفتحات كلها وفتحة فم امه وفتحة فم ابوه واللي خلفوه ويروح يحط صباعه فين؟ في هو دي تركيبه. كلنا هذا الطفل كله بدليل. ما الذي جعلنا؟ ما هو ده عدو للامر، لا تفعل ترتكب ما يفعل. قل له شوف هذه القصه الملونه هتقرر عليك السنه القادمه لا اقراها، لكن لو ان هذه القصه ملونه وغير مقرره يعمل فيها ايه؟ يقراها. عدو الامر. هل امرنا رب العباد بالصبر ام بالجزع؟ متاكدين انتم صابرين على الدرجه ان مش راضي تكلموني؟ لا اله الا الله. هل امرنا بالصبر ام بالجزع؟ طب لما تنزل المصيبه نصبر ام نجزع؟ ها ليه؟ قال الحسن البصري، شوف الخبير علم النفس ده ما شاء الله عليه رضيع ام سلمة، قال لو امرنا بالجزع لصبرنا. لو النبي صلى الله عليه وسلم جه من اصيب بمصيبه فليشق الجيوب وليلطم الخدود وليدعو بدعوه الجاهليه تنزل مصيبه لا هصبر، لكن لما جت المصيبه عملنا ايه؟ شقينا الجيوب ولطمنا الخدود ودعينا هكذا. فالانسان عدو للامر، ولذلك كانت كارثة إبليس أسوأ من ذنب أبينا آدم. ليه؟ لأن أبونا آدم وأمنا حواء ارتكبوا المنهي، أما إبليس فقد عصى الأمر، وارتكاب المنهي أقل جرما عند الله من عصيان الأمر. إبليس أمر بأن يسجد فعصى، رد الأمر على الآن فصارت مصيبته كبيرة، فما فتح له باب التوبة. أبونا آدم وأمنا حواء ارتكبوا المنهي، ليه؟ لأنها تتساوى وتتماسها مع غرائزه، ماشية مع الإيه؟ مع الغرائز بتاعته، فهو غرزته أنه إيه؟ يأكل ويشرب ويصنع ويفعل. سبحان الله. طيب هل قال الله عز وجل قل للمؤمنين لا يغضوا أبصارهم؟ يغضوا أبصارهم أمرنا بالغض ولا بإطلاق البصر؟ طب اللي بيحصل ايه في الشوارع وفي المحلات؟ ها؟ غض ولا اطلاق؟ خلي بالك. وبعدين الشياطين الانس لم يتركوك تحاول الغض بس، لا ده راحوا عملوا سبحان الله. شوف يعني ابليس لو اجتمع مع اولاده خنزب على الثاني على اخوه على اخوه على سبحان الله. الامام ابو حنيفة دخل عليه رجل قال له هل ابليس متزوج؟ قال له نعم. قال له ما اسم زوجته؟ قال له والله عقد لم احضره. انا احضرت انا كتبت الكتاب في يا اخواننا بس محمد الاسئله العجيبه. المهم فيأتوا تلاميذ ابليس ويعملوا ايه؟ تجد ما فيش مجله تباع الا وفيها اشكال والوان، وبعدين هي 60 صفحة منها 80 صفحة ادوات مكياج من الستين، وثمانين تانيين شويه عرايه، وبعدين يوزع السوق ومبسوط، وبعد ما يخرج المجله نروح بقى نصلي المغرب. الله اكبر. ده بيساعدك على غض البصر ولا بيساعدك على اطلاق البصر؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يعني اذا لو عاش الصالحون بيننا وراوا كيف نحن غيرنا مفاهيمنا لدين الله عز وجل. سبحان الله العظيم لا اله الا انت. ابن عمر لما وجد امنا عائشه خارجه تركب بغله ومعها خادماتها الى اين يا ام المؤمنين؟ قالت لأصلح بين بني فلان وبني فلان، جماعة زعيم بعض فأنا أروح كده بقى إيه أصلح بينهم. ابن عمر ما بين أمرين، إما أن يسكت لأن دي أمه ومين وعائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بنت الصديق نزلت براءتها من فوق سبع سماوات، ابن عمر أخذ الشدة من أبيه بوضوح، قال يا أم المؤمنين ما شفينا بعد من يوم الجمل، يعني أتصنعين لنا يوم البغلة؟ ارجع الله يرضى عنك. فبكت وعادت. لماذا أثر كلام ابن عمر في عائشة رضي الله عنها؟ أول شيء النصيحة فيها إخلاص ولا عديمة الإخلاص؟ فيها إخلاص. أمنا عائشة أخذ النصيحة لأنها نصيحة أم أنها نقد؟ نصيحة. لماذا ولدك ولدي يتأبى على نصائحنا؟ لأنه بيضع الستلايت والاستقبال، هو الاستقبال عنده أن أبي سوف ينتقدني وأمي تنتقدني والمعلم ينتقدني، فيأخذ الموضوع على أنه إيه؟ نقد. والعربي لا يحب النقد، بل العربي قسم النقد إلى إيه؟ نقد بناء ونقد هدام. ما النقد البناء والنقد الهدام؟ قال لك النقد الهدام أن تنتقدني والنقد البناء أن أنتقدك. الكبر العربي، أنت تنتقدني أنت نقدك هدام، أنا أنتقدك لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ولذلك قضية أبو حنيفة لما قال رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب، هذا كلام جميل، هذا كلام جميل. فمن رأى غيرنا فله ما رأى ولنا ما رأينا إلا الثوابت. فماذا كنت أريد أن أوصل إليكم؟ أنا أريد أن لا نستمرئ النعم، لا نألف النعم، اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم كما قال عمر رضي الله عليه، كان يعني سبحان الله يربي أبناءه وأحفاده والصالحون كذلك على قضية أن ربما غد الغد ليس كاليوم، وهذا لا يمنع الأمل، بل على العكس نريد أن نذكر الأولاد، يا ولدي أنت جالسين مستريحين في ابن عمك وابن خالك في سوريا وفي العراق وفي فلسطين، لا يأمن على نفسه ولا تأمن الأمة على ولدها وهي راجع من المدرسة ورايح المدرسة، لا تأمن على زوجها، فتذكره أن هناك إخوة لك متساويين معك وقد يكونوا أفضل منك وأفضل مني غير آمني وأنت آمن، فأحمد الله على نعمة الأمن كي يعني تحفظ النعمة بشكرها كما قلنا من قبل، قيدوا النعمة بقيد الشكر. سبحان الله، أنت عندك نعمة، في النبي صلى الله عليه وسلم سمى كفران النعم كفر المنعمين، قالوا وما كفر المنعمين يا رسول الله؟ نوع من الكفر المنعمين. قال ربما تطول أيمة المرأة عند أبويها، يعني ما طرق أحد بابها، فإذا رزقها الله بزوج ورزقت منه ولدا، في البخاري روى البخاري هذا، ثم رأت منه هنا يعني ايه؟ يعني مكالمة طائشة، يعني هو ماشيين في الطريق نظرة كده مش لطيفة، فغارت فتكفر يعني ايه؟ يعني تنكر النعمة، فتقول والله ما رأيت منك خيرا قط، ده اسمه كفر الايه؟ كفر المنعمين. طب هي لو شكرت لهدى الله زوجها، وانت لو شكرت لهدى الله زوجتك، وانتوا الاثنين لو شكرتوا لهدى الله ابناءكم، وانتوا الاثنين لو رزقتم من حلال وانفقتم على العيال الله. هو الرجل اللي كما قلت الذي يقتل شعبه هذا، هو غذي من الحلال ولا من الحرام؟ سؤال واحد، كلمة واحدة، غذي من الحرام، لم يغذى من الحلال، فلحمه حرام، فعمله حرام، فكره حرام، الحرام يحيط به، فصار انسانا حراما يسير على قدميه. من رفع على اخيه حديده ليهدده بها لم يضرب ولا شيء، لن يشم رائحه الجنه. هالتهديد. وذلك قال صلى الله عليه وسلم صنفان من امتي لم ارهما، الصنف الاول قال رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها أبشار الناس، موجودة في كل الدنيا ولا مش موجودة؟ موجودة، لكن الرسول ما رأى هذا المنظر. والمنظر الثاني اللي شرحناه في الجمعة الماضية، ماذا أريد أن أقول أيضا؟ أريد أن أقول أن نذكر أبناءنا دائما بقضية وجود النعمة، ثم انت ليك في اولادك ولد متميز او بنت متميزة خصه بالرعاية لا بالحب، الحب للكل. اما الرعاية العلمية، يعني ايه رعاية علمية؟ تساوي الولد متفوق في الهندسة، في الرياضيات، في العلوم، في الادب، في الشعر، في اي شيء، في التذوق الفني، راقب احساس، له لمسات، قوي الملاحظة. اسأل علماء النفس واسأل علماء الاجتماع ايه رأيكم في الولد ده، خدوا عند خبير تربية وله اعمل فيه ايه. ايوه ده حافظ القرآن. طيب حافظ القرآن، طب ما امه حافظة القرآن، ها ريحتك، هي كاست يعني مجرد هي حافظة القرآن لكن طبقت القرآن سبحان. لكن القضية مش كده، حفظ القرآن جميل ولكن استنهاض عقل الولد. اخوه متبلد شوية، متأخر في التعليم شوية، لا تجبره على دراسة الهندسة ودراسة الطب ودراسة الصيدلة ودراسة لا يا اخي، شوف ان مقدراته ايه، المقدرات بتاعته. اذا كان الغرب في لجان تبع وزارة التربية والتعليم لمساعدة الاباء بتوجيه الاولاد، احنا ما عندناش، لا يأذن الله ان يكون عندنا ان شاء الله. انت بنفسك هات خبير تربوي، هات خبير علم نفس، هات خبير علم اجتماع، وقول له ايه رأيك الولد ده. خبراء علم النفس الان يعرفونك من توقيعك، وهو الواقع بس على الورق. لما في مسؤول يولى في دولة ما يعرفه السياسيون من قبل، المخابرات الاجنبية تحب الرجل بس شوفونا توقيعه، وقع على ورق، يلا التوقيع ده، ده عصبي، ده غير مرتب، هذا غبي، هذا عبقري، من توقيعك. اوعى توقع قدام حد يعني، الواحد يخلي الطالب مسطور وربنا ستير على عباده. المهم يعني فلو وقع يعني من توقيع، من خطك سبحان الله، هذا رجل مهذب، هذا رجل مرتب، هذا افكاره مهذب، هذا تفكيره عميق، هذا لا يصدر قرارات عشوائيه، من التوقيع فقط. فممكن العلماء النفس بيخلي الولد ابنك يرسم رسم، خليه كده يرسم امه دايما ايه، احلق شعره، نظف اسنانه، صليت الظهر، ذكرت الواجب، خليه يرسمها في الصفحه، عارف يرسمها فين؟ في ظهر الصفحه من ورا، لانها في دماغه مش في بؤره شعوره، بعيد عنه. لكن الاب حنون لطيف لا يظهر طول اليوم، مش شايف شيء، فيجي بالليل يقبل الولد ويجيب له لعبه، ما شاء الله لا قوه لا اله الا الله. بالعكس الام عشان دارسه علم نفس الاولاد، اول ما يناموا الام تستريح تشم نفسها، انت ما شفت الولد من الصبح، لا شفت كيف خرب في البيت وتعب اخواته. فتجدنا اطفالنا عندما ينامون يتحولون بقدرة قادر الى ملائكة الاطهار. اياك ان توقظ الملاك، انت حر، هو ملاك وهو نايم، لو فتح عينيه بس راح على الناحية التانية سبحان الله. فالله يرضى عليك، الفتنة نائمة هذا الله من ايقظها. خلينا ليه، لان عارفة، هي عارفة اولادها. ما تحطش انت البنت دي مالها، في ايه، انت مالك، انت البنت بلغت وصلت 15-18 سنة بتسر الى امها سر، في اب بيبقى فضولي رزل رذالة والعياذ بالله، مالها فاطمة. فالام تبتسم، ابدا خلت يقول لها الحكاية، هي ايه، حول ولا قوة الا بالله، هو البعيد غبي، لا اله الا الله. يا اخي في سر بين البنت وامها. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما يجي العريس اول من نسأل، نسأل من؟ الام. الام قولوا شو الله، هسأل البنت واسأل امها، فاش مشكلة. ليه؟ هي اعرف بسر ابنتها، هي عارفة ان بنتها هي قاعدة معها 24 ساعة، تحب ايه سبحان الله. البنت كل ما تشوفك امامها ما شاء الله تقول يا سلام، هو الرجال كلهم زي ابويا يعني، لك ان تتخيل النتائج. لكن المهم ان انت اسأل البنت، استأمروا البنات في امهاتين، ده مش تقليل من رجولتك ابدا الله، ده وضع الامور في نصابها. فانا اريد ان اقول عندما ترى ولدا ذكيا او بنتا ذكية ضعه في المجال الذي ايه، الذي سبحان الله يعني يستفيد منه. ولذلك نقول ان في ابنائنا عبقرية، ولكن نحن نطفئها في ان يوجدوا في فصول دراسية مكتظة، في طريقة تدريس عام، المعلم الله يعينه هيدرس لمن ولا لمن، لكنه لا يخطر ببالي هذا الولد وذاك الولد. وانا يعني اقول لوزارات التربية والتعليم، اختاروا العباقرة من الاولاد، ضعوهم في فصول وصفوف متميزة، هاتوا لهم اساتذة متميزين ايضا تكونوا عباقرة وتربوين عباقرة ولا تغفلوا ناحية الدين. الدين هو الذي يعني يستنهض في الأولاد والبنات قيمة الخير، عندئذ نحصل على مجتمعات ليست مستجدية ولكن يدعو لعندنا الأرض وعندنا الأيدي العاملة وعندنا رؤوس الأموال وعندنا الخيرات وعندنا الثروة البشرية وعندنا العقول وعندنا الدين وعندنا الإسلام وعندنا سبحان الله الدول الآمنة. كل هذه نعم لو لم نستغلها عاقبنا رب العباد بالتخلف وعاقبنا بأن نكون تبعا لهؤلاء وهؤلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أبناءنا وبناتنا لما يحب ويرضى. اللهم ربهم لنا على الكتاب والسنة واطرد عنهم شياطين الإنس والجن، اجعلهم بررة بنا كما كنا بررة بآبائنا وأمهاتنا، وفقهم وإيانا لما تحب وترضى. اللهم أمن بلاد المسلمين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلي وصحبه وسلم. قبل ان تقوموا ايه الواجب اللي عندكم الاسبوعين القادمين؟ اجمع النعم، كل ما ترى نعمة اكتبها، نعمة النظر، نعمة الحركة، نعمة الاعضاء، نعمة الصحة، نعمة الزوجة، نعمة الاولاد، نعمة العلم، نعمة حب القرآن، نعمة حب العلماء، نعمة الفضائيات التي تنشر لدى العلم، نعمة ثورة الاتصالات، نعمة الولد الصالح، البنت. اجمع هذه النعم وخليك دائما في مرحلة من شكر النعم فتزيد عندك وتثبت. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.